الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبو القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
من يكن منفردا على خلق الزهراء عليه السلام السكر كان طبيعي بعد منها اتسكر سد. إذن المعنيان يلتقيان بأنه كان في شيء ماشي بشكل طبيعي وانسد. كان هناك جريان طبيعي وسد هذا الجريان. يعني كان مثلا الريح في تيار هواء في باب هونيك مفتوح في باب البير في تيار هواء. سكرنا الباب ما عاش في تيار هواء. الإنسان اللي يصل إلى سكرة الموت هذا الإنسان عقله كان عم يشتغل بشكل طبيعي بلحظات سكرات الموت أو سكرة الموت عقله بيوقف بصره كان يعمل بشكل طبيعي قوته كانت طبيعية لأن أصبح ضعيف لا يستطيع ربما حتى أن يحرك يده كل هذه القوى التي كانت موجودة في الإنسان سدت منافذها وأصبح هذا الإنسان عاجزاً عن فعل شيء سكرة الموت أو أي تسكير أو أي سكر ملاحظ فيه أمران الأمر الأول أن هذا الأمر الطبيعي اللي كان ماشي وقف ما عاد ماشي مثلاً الريح اللي كان تيارها موجود عندما سكرنا الباب وأقفلناه هذا التيار لم يعد موجودا. ماذا وجد بدل التيار الهوائي؟ وجد حالة هدوء، كان في هواء رايح جاي. لما سكرنا الباب وجد شيء مناقض للشيء الذي كان موجودا. أو مثلا الإنسان اللي بيشرب خمر وبيسكر، حالة السكر هذه هي حالة مناقضة لما كان موجودا. سكرة الموت، إنسان كان بحال صار بحالة ثانية، ماذا وجدت في هذه الحالة؟ ماذا يوجد؟ هنا ينبغي الانتباه إلى ما يلي. في عنا بصر دنيوي، هذا البصر اللي بنشوف بعضنا فيه بالدنيا، وفي بصر من الآخرة، الآخرة لها بصرها الخاص. اكتشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، معناها هذا البصر اللي هون تنك مش حديد. عندما تسد منافذ هذا البصر في سكرات الموت تفتح منافذ ذاك البصر. صحيح أن الإنسان ما عاد يشوف، لكن ما عاد يشوف بهذا البصر العادي، صار يشوف بصر آخر، يصير يشوف الجنة، يصير يشوف النار، يشوف الآخرة بسكرات الموت. هذا الإنسان ما عاد يسمع بأذنيه اللتين كان يسمع بهما في الدنيا، ولكنه يصبح يسمع بأذنيه بسمعه الأخروي الذي هو من عالم الآخرة. في سكرات الموت الإنسان يحال بينه وبين ما يشتهي، وحيل بينه وبين ما يشتهون، يمنع من الكلام في اللحظات الأخيرة. كل قواه الدنيوية تعطل وتفتح كل قواه التي هي من جنس الآخرة ومن عالم الآخرة. يرى عزرائيل عليه السلام، يرى عمله، العمل يمثل للإنسان في سكرات الموت، يرى عمله ويخاطب عمله، يرى ماله ويرى ولده. كيف يرى هؤلاء؟ إن شاء الله يأتي الكلام عندما أصل إلى الحديث عن تجسم الأعمال، هذا الأمر المتفق عليه بين علمائنا. كل قوى الإنسان الدنيوية تتعطل في سكرات الموت وتحل محلها قوى من الآخرة، من عالم الآخرة. وكأن الموت، سكرات الموت، لحظات الاحتضار هي عبارة عن تبديل قطع غيار، مسألة في انتقال لعالم آخر، ويبقى مدركا تمام الإدراك هذا الميت، يبقى واعيا لكل ما يجري حوله، بل يزداد وعيه ويشتد كما سيأتي إن شاء الله عند الحديث عن زيارة القبور وعالم الموتى وبعض خصوصيات عالم الموتى. أحد المؤمنين حدثني هنا في لبنان، قال كان أبوه قد بلغ أكثر من 90 سنة من عمره، وكان نشيطا يستطيع أن يذهب ويأتي بدون أن يعتمد ويتكي حتى على عصر. يقول بقي هكذا إلى أن في يوم من الأيام كان يمشي في أرض الدار فوقع على الأرض، سقط على الأرض وتألم. احتمل أن ساقه كسرت، فقال له ابنه غدا إن شاء الله آخذك إلى الطبيب. الابن هو اللي حكى للأسرة، بيقول الصبح فقنا هو نايم، قال له لوين رايح؟ قال له عندي مشوار بدي اروح على صيدا، ما بطول وبرجع. قال له ما تروح على مطرح، ديرني على الإبل، انا مسافر. سألته أن كان يستعمل لفظة السفر معك عن الموت، يعني كان لما بده يحكي عن الموت مثلا من هو ناس بيمزحوا بيقول هاي الكلام، قال لي ابدا ولا سمعها منه ولا مره، انا مسافر. طبعا احنا عندنا بالروايات ان الموت سفر، انتقال من مكان الى مكان. قال له طيب شو عم تقول انت؟ قال له خلص بتعمل لك، ديرني على ابني، دير لي هالفرشة على ابني، انا مسافر، ما تروح على مطرح ابوك. بقول درته على ابني وانت ما عاد حكى ابدا، بس بعده عم بتطلع طلع للسقف. هذه اللحظات، لحظات سكرات الموت التي يحال فيها بين الانسان وبين الكلام، صار عم يستعد لعالم الاخره، عم بيشوف عوالم من نوع آخر. يحكم معه ما يرد، بس هو بعده طيب، عم بيطلع نظره مش مستقر. هذه مرحلة المعاينة في سكرات الموت، في مرحلة اسمها المعاينة. المعاينة يعني يعاين ويرى أمور الآخرة، يرى مكانه في الجنة إن كان من أهلها، ويرى مكانه في النار إن كان من أهلها، ويرى أموراً مبهمة إذا كان من أهل الإكمال. يعني لا ناجح ولا ساقط، عنده إكمال، عنده إكمال تطلع نتيجة اليوم لإيه. ففي سكرات الموت لا تعطى له النتيجة بشكل واضح، وإنما يأتيه الجواب مبهماً مخيفاً، وتبقى النتيجة إلى يوم القيامة. هذا الشخص ظل هيك لحظات، بعدين توفي رحمة الله عليه. سكرات الموت هي هذه اللحظات التي نرى فيها المحتضر، ولكن لا نعلم ماذا يواجه هذا المحتضر. غاية ما يمكن أن نفكر نحن بمحتضر نراه بيننا أنه يتألم، يا مسكين موجوع. أما أنه هو قاعد بيننا، أنه شايف الآخرة، شايف الملائكة، الحالة اللي هو عايش فيها من الأسى والحسرة والندامة لأنه لم يقم بما عليه في الدنيا، أو الحالة اللي بيكون عايش فيها من الفرح والسرور والابتهاج لأنه يرى أهل البيت عليهم السلام، ويسمع حديث أهل البيت لملك الموت ارفق به فقد كان لنا مواليا، ويبشر بالروح والريحان وجنة النعيم. كل هذه الأمور لا نعرف منها شيئا، لأننا عادة ولا أقول دائما معرضون عن مثل هذه الأمور. غاية ما يمكن أن يفكر به أحدنا عندما يرى محتضرا ماذا؟ يا مسكين راح يموت ولاده بعض صغار، اشترى بيته ما تهنى فيه، وما شابه من الأمور التي ينبغي أن يضحك أحدنا على نفسه عندما يحمل هذا الهم ويفكر هذا التفكير. هلا اذا واحد كافر بيحمل هالتفكير هذا مش مشكله، يعني لانه هو كافر بيكون منسجم مع نفسه. لكن مسلم يرى انسانا على ابواب الاخره وصير يفكر هيك تفكير، هذا شيء تعيس. هناك زاهد في البصره كان يحتضر، افاق اثناء الغرفه، رأى أباه وأمه وأولاده محيطين به. سأل أباه: يا أبتي ماذا يبكي؟ قال: أبكي على فراقك، ربيت وتعبت، إلى أن أصبحت أنا هلما، كان باستطاعتك أن تساعدني، أراك وأنت تحتضر فأورع فراقك. قال: يا أمه ماذا يبكيك؟ قالت: أبكي على فراقك يا ابني. كمان نفس الشيء مثل الأول. سأل امرأته: ماذا يبكيك؟ قالت: وأذلي بعدك وضيعتي بعدك. أولاده أيضا شكه اليتم من بعده. تقول القصة: فبكى هذا الشخص المحتضر. سألوه: أنت لماذا تبكي؟ قال: أبكي لأني وجدتكم جميعا تبكون أنفسكم، ولا واحد منكم يبكي لأجلي. إلى أين سأنتقل؟ وماذا سيجري علي من ظلمة القبر إلى ضغطة القبر وضيق اللحم، إلى سؤال منكر ونكير، إلى أهوال البرزخ وأهوال يوم القيامة؟ كل هذه الأمور لم تجعلكم تفكروا بي، وإنما تفكرون بأنفسكم. وبكى سكرات الموت نحن نرى منها الظاهر، ولو كنا نرى الواقع ونحاول أن نطلع على ما في القرآن الكريم حول سكرات الموت وما في الروايات حول سكرات الموت، لتبقى هذه اللحظات الخطيرة والمصيرية نصب أعيننا، لاختلف الوضع. إنسان لا يعيش الموت لا يمكن أن يحيا في الدنيا بشكل سليم. إذا واحد مش عايش بكل حالاته حقيقة الموت، مش راسخة حقيقة الموت في ذهنه ونفسه، لم تلامس شغاف قلبه، مش منتبه منيح انه نحن ميتين، احنا مش باقيين بهالدنيا. الانسان اذا ما وصل لهيك حالة مش ممكن يعيش بالدنيا بشكل سليم ابدا، لابد ان يعيش بالدنيا في الدنيا بشكل اعوج، بشكل غير مستقيم وغير سليم. سكرات الموت اذا هي هذه اللحظات التي تفصل بين الدنيا والآخرة، يشرف فيها الإنسان على دنياه الماضية كلها، ويشرف على آخرته الحاضرة والمقبلة كلها أيضا. هناك يدرك الإنسان ما معنى أن يؤمن أحدنا مستقبله. أن واحد يؤمن مستقبل معناها أن يكون مستعد للآخرة. ما عدا الآخرة ليس مستقبلا، كله يصبح ماضي. إذا واحد بده يكون دقيق بده يكتب بحالة ما بعد الدنيا، والدنيا ينبغي أن يهتم بها الإنسان بقدر الضرورة، في داعي للاهتمام بالدنيا، مش إنه ما بيهتم بالمرة، ولكن بحجم الدنيا يكون الاهتمام. في القرآن الكريم نجد استعمال السكرة في ثلاث مواضع. نجد استعمال السكرة في سكر الخطيئة، أنه في ناس بيسكروا من المعاصي. يقول عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني هؤلاء أهل المعاصي سكرانين. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: احذر سكر الخطيئة، فإن للخطيئة سكرا كسكر الشراب، بل هي أشد سكرا منه، لقول الله أو يقول الله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. شو يعني إنه المعاصي بتخلي الإنسان يسكر؟ في سؤال هم أرجو إنه كل واحد منا يفكر فيه. ترى أنت كان الوضع النفسي والديني لأحدنا أفضل؟ هلا أفضل؟ والله أول الالتزام الديني أفضل. أول ما واحد بدي يصلي أقول هذا حكم شرعي، هذا حرام، هذا حلال، يتردد على المسجد، يختلط بالمتدينين وما شابه. وقتها كان تدين أصفر، والله بعد 5-6 سنين تدين أصفر. الجواب: عادة بيكون التدين بالأول أصفر. شو السبب؟ سبب أن واحد يجي للتدين بإخلاص،
بده دين، بده إسلام. شو بيدرس لما بيجي للدين؟ بيدرس أمور فكرية، فكرية ثقافية. مثلا المرأة في الإسلام، الرد في الإسلام، اقتصاد إسلامي، بدنا شيء، بدنا حكم إسلامي ولا لا، ثقافة إسلامية. وبيدرس بعض الأمور السياسية، هذا إذا درس. وبعدين بصير أكثر الشغل أمور عامة، شعارات. فإذا واحد بده يجمع كل الدروس الأخلاقية اللي درسها من أول ما التزم لآخر لحظة من لحظاته اللي بيعيشها، قديش بيطلع دروس الأخلاق؟ بيطلع عدد علمي، لأنه عادة التركيز مش على أمور المعاد والأخلاق، تركيز على أمور ثانية. طيب التدين منين بده يجي؟ التدين ما بيجي من الفكر، والتدين ما بيجي من الفكر بحكم الشرعي. هلا إذا أنا عرفت إنه هذا الشغل حرام، مثلا ديني حرام، طيب عرفت إنه حرام، يعني الحكم عرفته، بس شو بيخليني أني أطبق الحكم الشرعي؟ اللي بيخليني أطبق الحكم الشرعي الإيمان بالآخرة، الإيمان بالمعاد، ناحية العقائد اللي نطبق الحكم الشرعي، والأخلاق، جهاد الأكبر هو اللي بيخليني أوصل لمرحلة قادر على تطبيق الحكم الشرعي. فإذا أنا تعبت على نفسي بأمور الفكر والسياسة وما شابه، وما تعبت من ناحية المعاد والعقائد والأخلاق، ناحية الجهاد الأكبر أصلاً ما تعبت عليها، شو بتكون النتيجة؟ بتكون النتيجة إني عم بوقع بالحرام من حيث لا أشعر. ليش؟ لأنه بتعود إني أغتاب، وما عندي شيء يمنعني عن الغيب. طيب غيبي ورا غيبي ورا غيبي، شو بصير؟ يعني مثل واحد عم يشرب سم ورا سم ورا سم، بتكون النتيجة بتعود على السم. بيتعود الإنسان على الذنب، لما بيتعود على الذنب ما بيعود عنده حساسية من الذنب، بصير الحاجز النفسي بينه وبين المعصية حاجز وزيد. الإنسان هذا صار يتعود على المعصية، تعود أن يعصي الله عز وجل، عاد هيك بصير تدين وأخر. أول ما إجى التدين والالتزام ما كان متعود على المعصية باسم الدين، كان متعود على المعصية عارف حاله عاصي ما بيكابر. بوقتها ما كان يقول أنا من العاملين في العمل الإسلامي، أو إذا شايف ما كان يقول أنا شايف، كان عارف حاله إنه واحد عاصي، واحد مش متدين، عارف حاله مش متدين. لكن البلاء المبرم إنه واحد عامل حاله شايف، أو عامل حاله أخ مؤمن أو أخ مؤمن، ويغتاب كما يتنفس، وما في مش مجهد. وإذا واحد قال له طيب مغيبي هذا، شو بيسوي ساعتها؟ بصير بده يثبت إنه هي مش غيبي. في واحد بيقول أنا كل الناس يغتابوني إلا نوع معين من الناس، ليش ما يغتابوك هول؟ قال لأنه هولي أول شيء بيثبتوا إنه أنا فاسد، وبعدين بيغتابوني. ليش بيثبتوا إنه فاسد؟ قال فسقوه أول شيء، وبعدين بيغتابوه لأنه غيبة الفاسد تجوز. فحتى يبرهنوا إنه هن ما عملوا حرام، بيرتكبوا حرامين. الحرام الأول إنه هذا أكيد فاسد، والحرام الثاني بيغتابوه. بمجرد أن يقع الإنسان في المعصية ولا يراقب نفسه، إلى أين يصل؟ يصل إلى السكر، بيسكر. الآن نحن ليش نروح بعيد؟ يعني كناش نقول إنه غيرنا، شو نحن؟ أنا بحكي عن حالي، وكلنا كل واحد يسأل نفسه، إن شاء الله ما يكون فيكم حدا هيك. الغيب، الغيب لحاله، وين بدنا نروح؟ وين المفر؟ نغتاب كما نتنفس في المعبرة. من غيب لغيب من غيب لغيب. يعني عارفين حالنا شو عم نعمل احنا؟ يعني يوميا الانسان يرتكب ما هو اشد من الزنا 40 مرة 50 مرة. طيب اي تدين هذا؟ اي ايمان اللي صاحبه بيكون بيعمل هيك؟ هذا الانسان واحدنا لما بيعمل هيك بيغتاب يوميا 40 50 مرة وما بيحس ابدا، هذا بيكون فيه اكيد مش فيه، اكيد سكران. احذر سكر الخطيئة فإن للخطيئة سكرا كسكر الشراب أو أشد منه. يقول الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مش المهم أن واحد بروح وبيجي سكران، كمان بروح وبيجي سكران بعيط وبقاتل. سكر المعصية غير شكل، بصيرش الواحد يعروض أو بدقها بعبارة أدق، إنه واحد بصير يعرض، بس لأنه كلنا مصابين بشكل أو بآخر ما بنعود نميز. المعاصي تجعل الإنسان سكرانا. بعض المرات أنا بمثل لهالمسألة لسكر المعصية، مثلا واحد كان بالضيعة قاعد فلاح من فلاح لقطع النفس، طبعا فخر إنه واحد يكون فلاح من فلاح، فخر لأنه يعني هو من الناس الصافيين مش معقدين الذين لم تلوثهم مدنية هؤلاء المرضى الذين يسمون أنفسهم متحضرين. فلاح من فلاح صافي، مسألة العرف عنده مسألة كتير مهمة، مسألة الكرامة، مسألة الستر. بروح على المدينة المعطرة بيقعد له كم سنة، بصير شيء مثلا عامل بالسمرلند كالناس بشي مطرحة، بيرجع بعد فترة جاي خواجة غير شكلة، لابس جرافات وطليون ومعه وحدة سافرة. طيب شو القصة؟ ما عدا مما بدأ. مش انت ابن فلان الله يرحمه؟ ليش صرت هيك؟ ليش انمسكت؟ لك انت سكران ولا في هذا عن جد بده هزة هيك؟ في هي سكران حقيقة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الآن هذا ضيع، هذا قرآن، قرآن اللي خصوصاً القرى اللي فيها تمشيات العصر، إذا طلعوا أجداد هؤلاء الناس من قبورهم وشافوا بناتهم كيف شكلهم بجن. يعني نحن مش هيك، منين إجتنا هذه السوسة؟ جدنا من الكفار، بس الكفار بيقدروا يؤثروا علينا لو نحن ما فيناش ضعف بالداخل. هذا الفساد المستشري في أوساطنا، هذا المرض الكبير اللي اسمه التلفزيون اللي بيغزو كل بيت. أمور الفساد تأتي من هذه المسار، من المدينة، من التلفزيون، من ضعفنا. هل عوامل هذه تتفاعل ويولد هذا الوضع؟ يا أخواني يا أخوات، ممكن نحن شوي شوي بالتدريج يصير عنا، حتى المتدينين يصير عنا جانب من سكر المعصية. كيف يعني؟ من عش نشعر قديش هي كافية إنه ببلد مسلم كل الناس فيه بقول أشهد أن لا إله إلا الله، في نساء سافرات، بتصير حفلات خليعة، هي المسألة هلأ ممكن ما ندرك نحن أهميتها. بس لو فرضنا بدنا نقارن بين مجتمعين، مجتمع مسلم نظيف خالي من كل هالأمراض وبين هالمجتمع هذا، نعرف قديش نحن غزينا. وإذا بدنا نصور المسألة منيح بنقول خلي شيء 10 حجاج من قبل 200 سنة يطلعوا وشوفوا هيك الوضع قدام، شوفوا هاي البلد مثلا الفلانية أو الفلانية صاير فيه، يعني بتصير المسألة عندهم خبر مذهل، كلهم بيهتموا فيه انه صاير بنت فلان صايره تمشي بالشوش. المسألة مش عادية، لكن نحن متعودين عليها بشكل او باخر. المفروض يكون عندنا حساسية مفرطة. حساسية كيف يعني؟ يعني نهاجم هؤلاء الناس ونسبهم؟ لا، هذا حرام. هؤلاء الناس فيهم جماعة أطهر من بعضنا، لكن ما حدا حكى معهم أبدا. خلينا ننفتح عليهم. طبعا مش الشباب يحكوا مع البنات، مرفوض هذا. لا، في الأخوات يتصلوا بالأخوات، الشباب يتصلوا بالشباب، يحكوا معهم، يزوروهم، يكون في علاقات مستمرة. أي حاجز بيننا وبين هؤلاء مش متدينين مرفوض. أي نظرة فيها إساءة لهم، أي تعامل فيه إساءة، حرام. مفروض أنه نلتزم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا نوع من السكر، سكر المعصية. النوع الآخر سكرة الموت، والنوع الثالث السكرة يوم القيامة. هول السكرات الثلاثة في ترابط بيناتهم. عاد هيك عم بحكي أنا عن سكر المعصية وسكر يوم القيامة، مع أني بصدد الحديث عن سكرات الموت، بس في ترابط بيناتهم. هلا بيتضح الترابط. سكرة الموت واضح ما المراد بها، سكرة يوم القيامة ما هي؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا قمة السكرات سكرة يوم القيامة. كيف في ترابط بين السكرات هون؟ اللي بيكون بالدنيا سكران بده يكون بالآخرة سكران، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. كيف بيكون الواحد بالدنيا؟ بيكون بالآخرة. سكرة الموت اللي هي بين السكرتين، تأثيرها على الإنسان بحسب وضع الإنسان في الدنيا. قديش كانت سكرته بالدنيا بيكون أيضا وضعه بسكرات الموت. إذا كان بالدنيا مطيع لله ما بيعرف شيء اسمه أهوال سكرة الموت، إلا إذا كان باقي عليه شوية سيئات الله عز وجل بيشدد عليه بالموت حتى يروح على الآخرة طاهر الطهر، كما في الحديث ليرد الآخرة نقيا صالحا لمعاشرتنا أهل البيت في دارنا دار الأبد. ولا بشكل عام الإنسان المؤمن اللي ما عليه شيء ما في أي فزع أو خوف في لحظات الاحتضار، مطمئن. الملائكة يستقبلوه أهلا وسهلا ومرحبا، يبشروا بالجنة، لهم البشرى، فروح وريحان وجنة نعيم. جايين الملائكة، بعض الروايات في حفلة طويلة عريضة، جاي جبرائيل عليه السلام وجايين الملائكة معهم أكلين الزهور، جايين يستقبلوا هذا المؤمن اللي ظل كل عمره بالدنيا يجاهد نفسه الجهاد الأكبر لكي يبنيها ويربيها. هيك بيكون انتقال الإنسان المؤمن. السكرات الثلاثة إذا مترابطة. في سكرة يتكلم عنها القرآن الكريم، السكرة لا بأس أن أقف عندها في هذا السياق وهذا الصدد. القرآن الكريم ماذا يقول لنا عن السكر والصلاة؟ يقول لنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. شو مراد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ يعني ما تشربوش خمر تجوا تصلوا؟ معقولي ممكن يكون هذا المعنى مراد، لكن في معنى تاني أدق من هذا المعنى أيضا ممكن يكون مراد. شو هو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني إذا واحد واقف عم بيصلي ومش عارف حاله شو عم يحكي، هذا بيكون سكران. عم بيصلي بس مش متوجه للصلاه، ما عنده ذره خشوع في صلاته، كمان بيكون سكران. لماذا؟ لانه السكران اللي بيشرب خمر ما بيعود يعرف شو عم يحكي، وكذلك هذا مش عارف شو عم يحكي. هذا بصير مثل الساعه الحقيقيه بس بوصل لوقت معين بدل ما هذا كمان معبى صلاه، يوقف الله اكبر بيقرا الحمد لله وهو بيركع كانه جهاز معبى. خلص وقف حكى له كلمة أو ما حكى شيء نزل للسجود معبة عبد ما بينتهي من أول صلاة إلى آخرها ما حس إلا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هذا لم يعلم ما قال. والآية بتقلنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هناك آيات عديدة حول سكرات الموت. هذه الآيات لا مجال لاستعراضها جميعا اليوم، ولكن لا بأس بالوقوف عند بعض. يقول الله عز وجل في سورة الأنفال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذا هناك قسم من الناس في سكرات الموت يبدأ عذابه. شو السبب؟ إنه هذا صار له 50 سنة على معصي الله، مثل الحرام قطاع الطريق، اللص المحترف اللي قاتل له 20-30 واحد، سارق من رئتين، مش مخلي عين بهالمنطقة إلا ومبكيها، عندما يلقى القبض عليه ما بيقولوا له أهلا وسهلا كيف أحوالكم، بل يتعاملوا معه بما يناسب. كذلك اللي بيكون كل عمره على المعصية وجايين ملائكة الرحمن لأخذه يأخذونه بالشكل المناسب. مجرد انه يشوف جايين الملائكة بدهم ياخذوه لوين؟ هو عين شقفة براد عتيق كانت قاتل مع الناس، فكيف هول جايين ياخذوه؟ بدهم ياخذوا الدنيا كلها، كل دنيا حتى روحه وعمره، بدهم ياخذوا كل شيء منه بلحظة. يعني مش ببساطة هذا الوقت، ولا هم كمان يتركوه، لابد وأن يؤخذ، لابد وأن يساق ذلك السوق العنيف. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هنا قصة ينقلها السيد جمال البلبايغاني من علماء الزهاد، متوفى رحمة الله عليه، ولكن الشخص الذي ينقل القصة عنه موجود الآن في مشهد في الجمهورية الإسلامية. يقول السيد جمال البلبايغاني: كان أساتذتي في الأخلاق أوصوني أن أزور المقابر، وكانت توجد مقبرة بالقرب من أصفهان اسمها مقبرة تخت فولاذ. فذهبت في يوم من الأيام لزيارة المقبرة، بيقول أن الدنيا كانت تلج. رحت ماخذ زوجته معه، ورحت وصلت على المقبرة، في خادم المقبرة عميل عنده غرفة، قلت أنا فوت هلا لكل اللي بيكونوا بعدان بتفرغ للصلاة والزيارة، على أساس إنه بده ينام بالغرفة مع خادم المقبرة، بده ينام معه. بقول أنا عم باكل لقمة هيك، وإذا الباب بيندق، مين؟ جماعة جايبين جنازة. فاتوا لجوا، اتفقوا مع خادم المقبرة إنه هي جنازة خليها عندك لبكرة، بكرة بنجي للدفن وانت الليلة بتقرأ قرآن على المرحوم. قالوا طيب خلص. قلت فهم وراحوا هذيك الجماعة، الخادم قام للقرآن بدي يقرأ قرآن أنا عم بقرأ، وإذا فجأة شوف منظر مرعب، وإذا الملائكة يعذبون هذا الإنسان. ولو ترى يعني يا ريت لو أنك بتشوف بس ما بتشوف، مش كل واحد بيشوف. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أنا نص قرآني إنه أثناء الوفاة في عذاب. هلا كيف الإنسان شاف؟ هلا بيجي توضيح. يقول شفتهم عم بيعذبوه بس عذاب لا يطاق ولا يوصف أبدا. يقول ما عاد فيه يتحرك، ما عاد فيه يحكي. اجملي. بدي بأي شكل فهم خادم المقبرة إنه دخيلك تفتح الباب بدي أقول. قال هو قاعد ولا كأنه في شيء أبدا. قاعد عليه ولا قرار. لأن الشغل هذاكي كله على موجة تانية مش على الموجة. والحاولت معه بمختلف الصور. آخر شيء سحبت حالي، سحبت لحد الباب، فتحت الباب وهربت. والساعتها هو انتبه له. شو قصتك وين رايح؟ هلا بتموت من الثلج. قال له بس بعد في ظل بهالمطر. حتى إذا بدي أقول له في عذاب هذاك مش عم يسمع شيء. ليك هذا واحد مش عم يشوف. عم يشوف أبدا. بيقول هرب من المقبرة رغم إنه المسافة قصيرة بين المقبرة ومدرسته، وظل أسبوع مريض. لأنه شاف شيء ما بيوصف أبدا. هلا هذه الأمور كيف ممكن واحد يشوف هيك شغلات؟ هي مسألة جدا طبيعية وبسيطة. هلا بتشوفوا إنه في لبنان أشخاص عديدين أنا صرت سامع منهم، ولو كان بس هن عم يحكوا هيك، مسألة بين علمائنا وقصص العلماء إنه واحد بشوف أنواع الأمور اللي بيشوفوها مسألة جدا طبيعية، هذه تصل إلى الإنسان نتيجة جهاده للنفس. بالعكس في ناس مش مسلمين ونتيجة جهادهم لنفسهم بيشوفوا بعض الأمور وبعض الشغلات، لكن المسلم بيكون له وضع خاص وشأن مميز يرى غير ما يرى الآخرون. إمكانية الرؤية مسألة متفق عليها بين علماء، واحد يصير يشوف شغلات تانية غريبة نتيجة صفاء النفس. لأن هذه الذنوب اللي نحن نرتكبها الذنوب حجر. إذا الإنسان استطاع أن يتخلص من الذنوب ترجع نفسه إلى فطرتها وصفائها ويصبح يرى. أول مرحلة يصير يشوف منامات واضحة، لأن النفس أطلقت من سجنها قليلا. فإذا خلص من المحرمات بالمرة، الواجبات ملتزم فيها، وما عاد في عليه صلاة قضاء، ما عاد في عليه صوم قضاء، بالإضافة لهذا ملتزم بعض المستحبات، بيكون يوميا عم بيزيد النور اللي بقلبه بنفسه إلى أن يصل لمرحلة يصبح قادرا على رؤية هذه الأمور. تماما الأمر أشبه ما يكون بإمكانية رؤية الجن. في ناس بيشوفوا الجن وفي ناس ما بيشوفوه. بعض المرات وهذا أمر ثابت أنه بيكون الجن موجود بغرفة، واحد بيشوفه والثاني ما بيشوفه. من ناحية علمية نحن ما بنؤمن أنه الإنسان لا يستطيع أن يرى كل شيء، وإنما هناك أجسام معينة يراها، كما أنه لا يستطيع أن يسمع كل صوت، وإنما هناك أصوات معينة يسمعها. يعني هذيك الصورة اللي شافها هذا العالم على موجة تانية، هالموجة التانية السمع والبصر فيها بيختلف عن سمعنا وبصرنا. طيب هذا الإنسان ليش صار يشتغل على هذيك الموجة مع أنه بشر عادي؟ لأنه جاهد نفسه، لأنه بذل جهدا جعله أهلا لهذه الرؤية. للحديث عن سكرات الموت تتم تأتي فيما بعد إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من نبيه وآله. أشير إلى أن علينا من برنامج اليوم بقي أمامنا دعاء مختصر، وكذلك زيارة للإمام المنتظر عجل الله تعالى. الشجر الشريف إذا كان حدا مرتبط بموعد باستطاعته من السفر، الإخوان والأخوات اللي يرغبوا بالبقاء لقراءة الدعاء معا والزيارة ذلك لهم. إلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء بيت الله الحرام، وإلى أرواح موتانا المؤمنين والمؤمنات خصوصا الموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة قبل الصلوات ثلاثا بأعلى الصوت على كل الزهراء عليه السلام.